اختلفا، فقال البائع لم يختلف صفته، وقال المشتري قد اختلفت. ففي التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة. الكلام في المسائل التي ترتبط بخيار الرؤية. قلنا أن مورد خيار الرؤية هو أن تكون العين المبيعة غائبة عند البيع فتوصف، نعم، فإذا كانت الصفة الملحوظة في ضمن البيع موجودة بعد البيع فلا مورد لخيار الرؤية، وأما إذا كانت الصفة الملحوظة مفقودة بعد البيع، وهذا له صورتان: صورة وهي الغالب أن يتفق البائع والمشتري على عدم وجود الصفة، وهذا أغلب موارد خيار الرؤية، فيثبت للمشتري خيار الرؤية لتسالم الطرفين على تخلف الصفة الملحوظة عند البائع. مسألتنا أيضا من موارد خيار الرؤية ولكن من القسم الثاني، وهو أنه لوحظت صفات متعددة مثلا في المبيع لأن العين كانت غائبة، ثم بعد البيع المشتري يدعي بأن هناك صفة ملحوظة مفقودة الآن، والبائع يقول بأنه لا، ما وصف موجود. وهذا عادة أين يحصل؟ فيما إذا كانت هناك صفات متعددة بالنسبة إلى المبيع، وإلا الصفة الواحدة عادة لا يقع فيها الخلاف، لأنه إما أن تكون موجودة وإما أن لا تكون موجودة. فمثلا أفرض أنه العابد يشترط فيه أن يكون كاتبا، يعني بوصف الكتابة وبوصف الخياطة وبوصف أن يكون طبيبا مثلا، ثم بعد المعاملة يشوفون بأنه نعم كاتب وخياط ولكن لم يكن طبيبا، المشتري يدعي بأن الطبابة أيضا وصف وصفناه به، البائع المشتري هكذا، البائع ينكر بأنه لا، الصفات التي لوحظت عند البيع كانت هي بخصوص الكتابة والخياطة دون الطبابة. زين، هنا أي القولين يقدم؟ يقول بأن العلامة في التذكرة قال في هذه الحالة يقدم قول المشتري. لماذا؟ لأنه إما أن تكون الأوصاف كلها موجودة، وهذا الوصف المختلف فيه إما أن يكون موجودا فينتنشغل ذمة المشتري بدفع الثمن، وأما إذا لم تكن هذه الصفة المختلف فيها موجودة فلا تشتغل ذمة المشتري بدفع الثمن. إذن اشتغال ذمة المشتري دائر مدار وجود الصفة وعدمها، فإذا شككنا بأن هذه الصفة المختلف فيها التي يدعيها المشتري هل هي موجودة في البيع فتشتغل ذمته بالثمن، أم لم تكن موجودة فتكون ذمته بريئة من دفع الثمن إلى البائع.
صحيح.
الأصل هو عدم وجودها،
نعم،
عدم وجود الصفة، والنتيجة لذلك هو عدم تعلق الثمن في ذمة المشتري، أو بعبارة أخرى براءة ذمة المشتري من الثمن. هكذا قال العلامة في التذكرة. ولكن هذا القول، تقديم قول المشتري في بادئ الرأي، قد يكون صعب القبول. فلذا يقول المصنف: إلا أن العلامة في بعض كتبه في مثل هذه الموارد قال: الاختلاف لم يكن في هذه الصفة حتى نريد أن نقول بأنه براءة الذمة دائر مدار الصفة أو عدم. إحنا كل استدلالنا بالنسبة إلى تقديم قول المشتري هو ماذا كان؟ بأن انشغال ذمة المشتري بالثمن وبراءتها متوقف ودائر مدار وجود الصفة أو عدم وجودها. الآن يريد في بعض نظائر هذه المسألة العلامة قال بأنه لا في هذه الحالة، لأنه هو يعترف ويقر بأن هناك معاملة قد حصلت، هناك شراء حصل بينه وبين البائع، فإذا على كل حال تكون ذمته مشغولة بالثمن، ولم يكن الانشغال والبراءة من الثمن دائر مدار وجود الصفة وعدم وجودها. فإذا كان كذلك، إذا يقدم قول البائع كما يأتي مفصلا. إذا كان إقرار من المشتري في أصل المعاملة، فتنشغل ذمة المشتري بدفع الثمن غاية ما هناك. إذا أثبت بأن هناك صفة مفقودة سوف تحصل له سلطة على فسخ هذا العقد واسترجاع الثمن، وإلا الثمن ثابت. فإذا على هذا كما قاله في نظائر المسألة، تقديم قول المشتري لم يكن مقبولا حتى على رأي العلامة. زين، فيجب علينا أن نوجه كلامه كيف قال بأنه الأصل براءة ذمة المشتري من دفع الثمن وقدم قول المشتري. نقول قد يكون براءة ذمته لا في مسألتنا وهو الحكم الوضعي وهو ثبوت الخيار وعدم ثبوته، وإنما المراد منه هو الحكم التكليفي، لأن العلامة عنده رأي يختلف عن باقي الفقهاء. يقول في زمن الخيار لا يجب على الطرفين أن يدفع ما في يده للطرف الآخر ما دام الخيار موجودا، وحتى لو أحدهما سلم ما في يده للآخر لا يجب على الآخر أن يدفع ما في يده إلى هذا المسلم. فإذا وكأن العلامة عندما قال الأصل براءة ذمة المشتري عن الثمن من هذا المنطلق، يعني لا وجوب تكليفي عليه في دفع الثمن في زمن الخيار، لا أنه يريد أن يقوي أو يقدم قول المشتري على البائع. وكيف كان هسه كان توجيهنا صحيح أو غير صحيح، على كل حال تقديم قول المشتري أمر لا يمكن أن يكون مقبولا بوجه من الوجوه إلا على مبنى آخر كما يأتي. فلذا نقول المتقدم والمقدم هو قول البائع. لماذا؟ لأن المشتري يعترف ويقر بأن هناك معاملة حصلت بينه وبين هذا البائع، غاية ما هناك يدعي هناك صفة قد لوحظت والآن مفقودة والبائع ينكر ذلك. إذن على كلا القولين يجب عليه أن يدفع الثمن. غاية ما هناك لو أثبت بأن هناك صفة ملحوظة الآن مفقودة تتحقق له سلطنة لفسق ذلك البيع الذي تحقق. فلذا نشك بأن هذه السلطنة حصلت بهذه الصفة التي يدعيها أم لا؟ عندنا أمرين، عندنا مشروط وهو العقد، وعندنا شرط هو ماذا؟ وجود الصفة. هذا الشرط يدعيه من؟ يدعيه المشتري دون البائع، فإذا شككنا فيه فالأصل عدمه، فإذا أصل المعاملة صحيح ويجب عليها أن يدفع الثمن، وأما ما يوجب الخيار لتزلزلها فالأصل عدمه، فبالنتيجة يكون المقدم ماذا؟ قول البائع، يكون قول البائع هو المقدم. إذن وكأنه على نحو تعدد المطلوب، شرط ومشروط. المشروط هو العقد، إذن لا شك ولا ريب المشروط وهو العقد موجود باعتراف المشتري، فإذن يجب عليه أن يدفع الثمن. زين، غاية ما هناك، لو ما يدعيه وهو أن هناك صفة ملحوظة وهي الطبابة الآن مفقودة، الآن مفقود، إذا قدر أن يثبت هذا كان يجب له الخيار، فتحصل له سلطنة لاسترجاع ثمنه إذا أراد، يعني تجعل المعاملة متزلزلة. زين، فإذا شككنا بوجود هذا الشرط أو هذه الصفة الأصل عدمها، إذن العقد يبقى على تماميته من دون أن يحصل سلطنة للمشتري في إرجاع الثمن. فإذا المقدم هو قول البائع، إلا أن يقال يريد بطريقة أخرى أن يدافع عن تقديم قول المشتري، ولكن لا كما نسب إلى العلامة في التذكرة بأن الأصل هو براءة ذمة المشتري من الثمن، لا، بطريق آخر. إحنا استدلالنا بالنسبة إلى تقديم البائع كان مصبا على ماذا؟ على كون هنا الصفة بمثابة الشرط. فإذا عندنا مشروط وهو العقد، وعندنا صفة نعبر عنها بالشرط مختلف فيها، الأصل عدمها، فالشرط يرتفع، يبقى المشروط وهو أصل العقد موجودا. ولكن إذا قلنا صحيح أن الصفة تشبه الشرط ولكنها بقوة التقييد، ما عندنا شيئين، مطلوب واحد وهو شنو؟ العقد المقيد بهذا بهذه الصفة بهذه الشروط. زين، ففي هذه الحالة الكلام يرجع إلى إحدى صور ثلاث. حسب فرضنا أنه هناك ثلاثة صفات في المبيع، الكتابة والخياطة والطبابة. الآن الطبابة غير موجودة، المشتري يدعي بأننا لاحظناها واشترطناها أو قيدنا البيع بها، البائع يقول لا، اللي لاحظناه هو ماذا؟ الصفة الأولى والثانية، الكتابة والخياطة. فهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون العين الموجودة الآن بعد المعاملة لا يوجد فيها أي صفة من الصفات الملحوظة قبل البيع، كانت ثلاث صفات الآن ثلاثتها مفقودة، لا شك ولا ريب هنا يقدم قول المشتري لأن الخيار تخلف الرؤية عنه. الاحتمال الثاني أن تكون الأوصاف الملحوظة بجميعها في قبل البيع أو في ضمن البيع الآن أيضا موجودة، ولا شك ولا ريب لا حق للمشتري هنا، ويكون قول البائع هو المقدم لأنه المعاملة تكون لازمة. الاحتمال الثالث أن نقول ما يعم الموجود والمفقود، يعني بعض الصفات موجودة وبعض الصفات مفقودة. في هذه الحالة الثالثة أيضا الحق مع من؟ مع المشتري. قدم قول المشتري. ليش؟ لأنه يدعي بأنني لاحظت ثلاثة صفات، الآن الموجود صفة واحدة أو صفتين فقط.
صحيح.
زين. إذن هنا ثلاثة صور محتملة: تقديم قول المشتري، تقديم قول البائع، والقول بلزوم المعاملة إنما يكون بماذا؟ في الصورة الثانية فقط، وهي أنه ما لوحظ موجود. جميع ما لوحظ موجود. فإذا شككنا بأن هذا حصل أم لا، الأصل عدم تعلق البيع بهذه الصورة. فالنتيجة شو صارت؟ إما الصورة الأولى وإما الصورة الثالثة، ويكون قول المشتري هو المقدم. شنو الفرق بين هذا التوجيه وبين الصورة التي قدمنا فيها قول البائع؟ هناك جعلنا المتعلق أمرين على نحو تعدد الموضوع، شيء مسلم فيه وهو شنو أصل العقد، فيجب على المشتري أن يدفع الثمن. شيء مختلف فيه، الأصل عدمه وهو الصفة لحاظها أو عدم لحاظها.
نعم
صحيح. إن أما كان عندنا شيء يثبت هذه الدعوة للمشتري فنفيناها، فلذا كان البيع لازما وقول البائع هو المقدم. بخلاف ما نحن فيه، ما عندنا شيئين، عندنا شيء واحد مقيد. إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون
موجودا.
هناك ثلاثة صور ذكرناها، فقلنا بأنه إذا أحرزنا الوجود، إذا أحرزنا بأنه ما لوحظ موجود باعتراف الكل الثنين، يعني في هذه الحالة يقدم قول البائع. وأما إذا لم يحرز فالأصل عدمه، فيكون قول المشتري هو المقدم. إذن بمبنيين نستطيع أن نقول بأن النتيجة مع البائع أو مع
المشتري.
المشتري. مسألة لو اختلف، هذه المسألة عقدها المصنف لبيان صورة الاختلاف. إلى الآن كنا في صورة الاتفاق.
كان
الآن يريد يبين إذا حصل الخلاف بين البائع والمشتري قوله أيهما يقدم. قال مسألة لو اختلف، فقال البائع لم يختلف صفته، وقال المشتري قد اختلفت. قلنا بأنه وين هذه عادة تحصل؟ إذا كانت الصفات متعددة.
نعم.
ففي التذكرة قدم قول المشتري. لماذا عللها؟ علل هذا التقديم لأصالة براءة ذمته، يعني ذمة المشتري من الثمن.
صحيح.
ليش لأصالة براءة ذمته؟ لأنه البراءة الاشتغال ذمة المشتري وبراءته دائر مدار
وجود الصفة.
وجود الصفة. فإذا شككنا في وجود الصفة الأصل عدمها، فالأصل يكون ماذا؟
معه.
يكون الأصل أيضا عدم تعلق الثمن بذمته.
نعم.
يعني براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه الثمن ما لم يقر به بأنه لا، هذه الصفة لاحظناها والآن موجودة، أو يثبت بالبينة بأنه لا، الوجود الصفة اللي لاحظناها موجودة، أو هذه الصفة الغير موجودة ما كانت ملحوظة سابقا.
نعم.
تأتي بينة مثلا. ورده في المختلف، وهو شنو؟ تقديم قول المشتري في نظير المسألة، لا في نفس المسألة ولكن يفهم مبناه. كيف رده؟ قال بأن إقراره بالشراء إقرار بالاشتغال بالثمن، هو يقر بأنه شراء حصل، ولكن عند دعوة زائدة، وهي أن هناك صفة لوحظت الآن غير موجودة.
نعم.
زين. فإذا كان أقر بالشراء إذن ذمته ماذا؟ تكون مشغولة، لم تكن اشتغال الذمة وبراءتها دائر مدار
الصفة وعدم،
دائر مدار الصفة وعدم الصفة. انزين، فإذا كان هكذا إذن إقراره بالشراء، نعم إقرار بالاشتغال الثمن، إذن ما معنى تقديم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن؟ نقول قد يكون مراده لا هو ثبوت الخيار له، يعني الحكم الوضعي، وإنما الحكم التكليفي. ويمكن أن يكون مراده ببراءة الذمة، يعني براءة ذمة المشتري من الثمن، عدم وجوب تسليمه إلى البائع، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة، من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر. وهذا رأي قد ينفرد به العلامة عن الآخرين، فإذا مبني على رأيه بأنه لا يجب تكليفا على المشتري أن يدفع الثمن في زمن الخيار، لا أن يثبت له ماذا؟ يثبت له الخيار وتقديم قوله على قول البائع. وكيف كان توجيهنا صحيح ولا؟ فيمكن أن يخدش تقديم قول المشتري بأن المشتري، يعني سواء ثبت للعلامة بأنه قدم قول المشتري أم لا، فيمكن أن يخدش بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن. كيف أقر باشتغال ذمته بالثمن؟ لأنه يعترف بأنه حصل شراء، اعترف بأنه هناك بيعا حصل بين البائع والمشتري، وأنا اشتريت. بمجرد أن يقر بهذا الإقرار إذن تتعلق
ذمته
بالثمن، الثمن يتعلق في ذمته، سواء اختلف صفة المبيع أم لم يختلف. ليش؟ لأنه اشتغال الثمن كما قلنا هو دائر مدار وقوع المعاملة وعدم وقوعها، لا وجود الصفة وعدم وجودها.
نعم.
فيمكن أن يخدش بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن، سواء اختلف صفة المبيع أم لم يختلف. غاية الأمر إذا اختلف صفة المبيع، سلطنته على الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف البيع بأوصاف مفقودة. إذن في هذه الحالة إذا ثبتت هذه الدعوى للمشتري، ففي هذه الحالة تحصل له سلطنة يستطيع أن يسترجع ثمنه ويجعل ذلك البيع جائزا ومتزلزلا، كما لو اختلف في اشتراط كون العبد كاتبا. زين، المشتري يقر بأن هناك معاملة وقعت على العبد ولكن لوحظ فيها الكتابة، الآن الكتابة غير موجودة، البائع يقول لا بعت العبد بدون هذا لحاظ هذا الوصف، ففي هذه الحالة يقولون بأنه الأصل عدم هذا الوصف، فتكون المعاملة صحيحة ولازمة. هنا أيضا كذلك
صحيح،
كما لو اختلف في اشتراط كون العبد كاتبا وحيث لم يثبت ذلك، يعني شنو الشرط؟ كون العبد كاتبا، فالأصل عدمه، يعني إذا شككنا ماكو فد مثبت إلى، فيبقى الاشتغال لازما، اشتغال ذمة المشتري بالثمن لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد. إذن على هذا قول من هو المقدم؟ قول البائع، بناء على ماذا؟ على أن لحاظ الوصف بمعنى الاشتراط في هذا. ويمكن دفع ذلك، يعني دفع تقديم قول البائع بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط إلا أنه بعنوان التقييد
وحدة
المطلوب. ما عدنا شيئين حتى تريدون أن تقولون بأن هناك إقرار تعلق بأصل العقد وشيء مشكوك ينفى بالأصل. لا، عدنا شيء واحد، المبيع قد تحقق فيه، إما أن يكون موجودا فالمعاملة موجودة، وإما لا يكون موجودا فالمعاملة غير موجودة. بمنزلة الجزء يكون الصفة تكون بمنزلة الجزء، لأنه الشرط خارج والتقييد داخل. إلا أنه بعنوان التقييد، فمرجع الاختلاف بين البائع والمشتري إلى الشك في تعلق البيع ثلاث صور. اثنان منها يكون القول قول المشتري، واحد منها يكون القول قول البائع. فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة، ففي هذه الحالة يكون القول قول من؟ قول المشتري، لأنه راح يثبت له خيار الرؤية.
صحيح.
أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة. صفات لوحظت الآن هم موجودة. ففي هذه الحالة يكون البيع لازما وقول البائع هو المقدم. صحيح ولا؟
صحيح.
أو ما يعمها، أي ما يعم الصفات المفقودة والموجودة. أفرض ثلاث صفات، بعض الصفات موجودة وبعضها غير موجودة. هنا أيضا على الاحتمال الثالث والصورة الثالثة أيضا يقدم قول المشتري. ليش؟ لأنه يدعي بأنه ثلاثة صفات كانت، الآن ما موجود إلا صفة واحدة أو صفة. زين؟ فإذا الصورة الثانية فقط تكون لازمة وموجبة لتقديم قول البائع.
نعم، إذا السياق موجود.
فلا نعلم بأنه لوحظ فيها الصفات الموجودة، يعني الصفات التي لوحظت عند المعاملة.
نعم.
الآن موجودة أو غير موجودة؟ ما عندنا فد شيء يثبت ذلك.
نعم.
فالأصل عدمها. فالنتيجة تكون ماذا؟
قول المشتري.
تقديم قول المشتري بهذا الطريق. سلوك هذا الطريق. زين. واللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني.
الصفات الموجودة.
يعني الصفات التي لوحظت الآن موجودة باعتراف الاثنين. وهذا الاعتراف ما موجود. نريد أن نثبته بالأصل، والأصل لا يثبت ذلك. الأصل ينفيه.
يعني ينفي وجود الصفات.
وجود الصفات. زين. على الوجه الثاني والأصل عدمه. ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العقد. هناك في اشتراط كتابة العقد عندنا شيئان، أصل العقد والشرط. ولكن هنا اعتبرناه أمرا واحدا، وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلف في تغير ما شاهدات قبل البيع. يعني إذا كانت العين مرئية قبل البيع، فعلى أساس ما رأى المشتري يشتري، ثم تبين أنه ماذا؟ هو يدعي بأنها تغيرت، والبائع يقول لا كما رأيتها. نفس الكلام مرة مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل. شوف لماذا عقد المصنف هذه المسألة. بالنسبة إلى الأمور المثلية الكلية، يمكن للإنسان الذي يريد أن يشتري شيئا أن يرى بعضه ويقيس الباقي الغير المرئي على ما رآه.
نعم.
لذا أنت إذا تبيع حنطة، تبيع شعير، ما تأخذ كل حنطتك للسوق، وإنما تأخذ فد شيء نموذج وتقول بأن هذه هي حنطتي وهذا هو شعير.
نعم.
عينة منا تأخذ. أو مثلا عندك أشياء مثلية أخرى ما يحتاج أن ترى بحذافيرها بالنسبة إلى المشتري، إلى إذا رأى قسما منها وقاس الآخر عليه تم المطلوب. تقول المعارضة غاية ما هناك إذا تبين أنه ما وجد غير هذا الذي رؤي، هنا بعد راح يصير عنده خيار لفسخ المعاملة. هذا في المثليات، ولكن في القيميات هل الأمر كذلك أم لا؟ في القيميات يجب رؤية كل المبيع إذا كان حاضرا، وتوصيفه بجميعه إذا كان غائبا. فلذا يمثلون بالنسبة إلى الثوب المنسوج، بما أنه ماذا؟ بما أنه لم يكن مثليا وإنما قيمي بالنسبة إلى الأمور القيمية. فلذا عقد المصنف هذه المسألة ليحقق المسألة بالنسبة إلى القيميات، مثل نسجر الثوب. يقول بأنه إذا شخص دخل على نساج فوجده ينسج ثوبا قد أتم نصفه ولم يتم النصف الآخر، هل يجوز له أن يشتريه؟
نعم،
على أن يتمه على نفس النسج والمنوال.
نعم.
كثير من الفقهاء قالوا بأن هذا البيع باطل. ليش؟ لأنه يختلف عن المثلي، هذا قيمي. ودائما بالنسبة إلى مورد خيار الرؤية أن يكون الشيء موجودا ولكنه غائب فيوصف للتعيين، لا أنه أن يكون معدوما وغير موجود. مورد خيار الرؤية هي الصفة التي تتعلق بالموجود الغائب لا بالمعدوم. وأما إذا كان معدوما فكيف يوصف حتى يريد أن يكون ماذا؟ موردا لخيار الرؤية. وموردنا هو نصفه موجود، قالوا بالبطلان. لماذا؟ لأنه نصفه موجود والنصف الآخر معدوم في الذمة، سوف يحصل فيما بعد. فلذا قالوا بالبطلان. العلامة في المختلف قال بأنه صحيح. المصنف يقول لا يحضرني دليل حتى أقول بأنه صحيح أم لا، ولكن الذي أجزم به بأنه ما ذكر للمنع لم يكن صالحا لذلك، لأنه قال عين بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول. نقول لا جهالة بعد الوصف. وأما أنكم تقولون بأنه معدوم، لم يكن معدوما بل هو موجود لم ينسج. هسه كيف يكون موجودا لم ينسج؟ هنا يصور لنا المسألة على ثلاثة صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى يقول بأنه إذا اشترى منه هذا النصف المنسوج وأعطاه غزلا معينا خاصا وقال له بهذا الغزل انسج لي باقي الثوب، لا شك ولا ريب تكون المعاملة صحيحة. يعني أشتري منك هذا الثوب كاملا بما فيه هذا النصف المنسوج بشرط أن تنسج لي باقي هذا الثوب من هذا الغزل المعين.
نعم،
بهذا الشرط. يقول هذه لا إشكال فيها.
نعم.
وإذا تخلف البائع عن ذلك يجب يوجب للمشتري خيار تخلف الشرط. الصورة الثانية أن يقول له اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تنسج لي النصف الآخر بغزل كلي أنت تعينه ولكن بنفس النسج.
نعم.
هذا لا إشكال فيه غاية ما هناك. شنو الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الصورة الأولى الغزل كان معينا، هذا الغزل صار كليا، ولكن أصل نصف الثوب، أصل الثوب كان معينا، أصل الثوب كان معينا، فإذا انضمام الكلي إلى الجزئي لا بأس به، فيكون تكون المعاملة صحيحة. وإذا تخلف البائع عما اشترى يجب
الخيار،
خيار تخلف الشرط بالنسبة إلى المشتري. وأما الصورة الثالثة والأخيرة، أن يكون هناك قماش كله منسوج أفرض، ولكن رأى يريد يشتري 10 أذرع، رأى 5 أذرع منها وقال له أشتري منك 10 بوصف أن تكون الخمسة الباقية التي لم أرها على نفس نسج هذه الخمسة التي رأيتها.
نعم صح.
ففي هذه الحالة لو وفى البائع فلا إشكال، إذا تخلف بعد هنا خيار شرط ماكو، ليش؟ لأنه لم يشترط عليه، وإنما يحصل للمشتري خيار تخلف أو خيار تبعض الصفق. لماذا خيار تبعض الصفق؟ لأنه يكون شريكا مع البائع في هذه الحالة. لو لم يكن الخمسة الباقية التي لم ترى ووصفت لم تكن على نفس المنوال من النسج، تبقى في من؟ تبقى في ملكية البائع، وإنما المشتري يكون مالكا فقط للخمسة التي رآها منسوجة. فمعنى ذلك أنهم يكونون، أن البائع والمشتري يكونان ماذا؟ شريكين بالنسبة إلى هذه الطاقة من القماش. فلذا يحصل خيار تبعض الصفقة للمشتري ليتخلص من هذا الضرر المتوجه إليه من الشركة. إذن هذه المسألة، وهي أنه يشتري الثوب المنسوج نصفه على أن يكمل الآخر بصوره الثلاثة تكون صحيحة. مسألة لو نسج بعض الثوب اشتراه كل الثوب مو بس النصف، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأولي بطل، نعم بطل. هذا قول كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في كتبه وجامع المقاصد، واستدل عليه في التذكرة وجامع المقاصد بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول. ليش؟ لأنه كلي لم يكن معينا ومعدوم انزين. وعن المختلف صحته، ولا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله، والذي ذكر للمنع وهو شنو؟ أن البعض من هذا المبيع في الذمة مجهول لا ينهض مانعا. ليش؟ لأنه لم يكن مجهولا، بعد أن كان موجودا غاية ما هناك لم يكن منسوجا. زين. فالذي أقوى في النظر أنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه. لا تقول بأنه هذا نصف الثوب فقط موجود والنصف الثاني غير موجود، نقول نعم غير موجود، غير منسوج ولكنه موجود. هناك فرق بين الشيء الغير موجود والفرق الموجود ولكن غير منسوج. بغزله موجود، غاية ما هناك لم ينسج، فإذا لا ضرر في ذلك. زين. وكذا هذه الصورة الثانية، وكذا إذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك يشتري منه الثوب، ولكن يقول له أن الثوب أريد مثلا 10 أذرع، هذه 5 فقط، أنت أكمل لي 10 من نفس النسيج ومن نفس الغازل كليا. أيضا لا إشكال فيه، أما تقدر تقول بأنه ماذا؟
غير موجود.
زين، نقول موجود بغزله، صحيح؟ وإن كان كليا، موجود، ولكنه شنو؟ غير منسوب. صحيح أن الغزل نفسه الآن كلي والكلي غير موجود، ولكن بانضمامه إلى الشخصي النصف الآخر يكون شخصيا ومعينا. زين، لذا قال وكذا إذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك، إذ لا مانع من ضم الكلي إلى الشخصي. نعم، لو كانت المعاملة كلها على الكلي هذه معدومة، والمعدومة لا يمكن أن توصف حتى تريد أن نعينها بالوصف. وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام. شوف المختلف العلامة عندما مر بهذه المسألة حكم بصحتها، ثم أشكل على نفسه بأنه لقائل أن يقول الكلي أن يكون معينا بالتوصيف هذا شيء غير معهود، لأنه إما أن يكون المبيع عينا شخصية موصوفة، وإما أن يكون كليا معدوما. أما أن يكون المبيع كليا معينا بالتوصيف هذا لم يعهد. يقول نعم، نحن أيضا نقول بأن الكلي معدوم فكيف يعين بالتوصيف، ولكن نريد أن نقول بأن هذا لم يكن معدوما بل هو موجود غاية ما هناك لم يكن منسوجا، وفرق بين الأمرين عينا. مثل شنو؟ فإذا الشيء المشترط والمعلق عليه هو ماذا؟ هو فعل النسج، مثل فعل الصبغ، كما لو بعت الثوب على بشرط، اشتريت منك الثوب بشرط أن تصبغه إلي، فهو موجود غاية ما هناك، الشرط يتعلق بعمل وهو الصبغ. وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ. إذن هو موجود غاية ما هناك، الشرط تعلق بعمل لأنه معدوم. والصورة الثالثة وكذا إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال، يعني يريد يشتري 10 أذرع كلها منسوجة، ما شافها كلها وإنما رأى بعضا منها وقال له أشتري منك هذا 10 أذرع نعم بنفس الأوصاف التي رأيتها لهذا النسج الذي رأيته. زين، فإذا الوصف تعلق بأن يكون الباقي الذي لم يشاهد بنفس الصفات للمنسوج، هذا أيضا لا إشكال فيه. زين، هسا حكم كل واحدة، ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين فيما إذا اشترط عليه إما الغزل المعين أو الغزل الكلي، فيكون على ذلك ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار للمشتري لتخلف الشرط، ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة ولو لم ينسجه كذلك شوية التعبير بتسامح ومسامحة، بل يجب أن يقول لو لم يسلمه. ليش؟ لأنه إحنا 10 أذرع منسوجة في الصورة الثالثة، غاية ما هناك رأى بعضها ولم يرى البعض الآخر. ولو لم ينسجه كذلك يعني على نفس الصورة على نفس المنوال في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول على المشتري، ويبقى وبقي على مال البائع. ها هذا المقدار الذي لم يراه يبقى على على مال البائع.
نعم صحيح.
نعم يتملك الخمسة التي رآها.
نعم.
وكان للمشتري الخيار في المنسوج بالنسبة إلى الخمسة التي رآها ودخلت في ملكه، يحصل له الخيار. أي خيار؟ خيار تبعض الصفقة، لتبعض الصفقة عليه، والله العليم.
نعم.
صلى الله على محمد.
أحسنت. اللهم صل على محمد.